فإن لم يكن مؤمنا فإن عمله الصالح لا ينفعه، حتى وإن كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا ينفعه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فغير المؤمن لا ينفعه عمله. لو أن رجلا كافرا أصلح الطرق ومد أنابيب الماء يسقي الناس وبنى المساجد وطبع الكتب وكسى العريان وأطعم الجائع، فهل هذا ينفعه؟ عجيب، لا. ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم لأنهم ليسوا مؤمنين. وبه نعرف أن الإيمان هو الأصل. آمن ثم اعمل. أما العمل بدون إيمان، نسأل الله أن لا يخلع عنا وعنكم الإيمان، العمل بدون إيمان هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا بد من الإيمان أولا، ثم إذا آمنت اعمل، وإذا عملت فأخلص واتبع. فأولئك يدخلون الجنة، جملة فأولئك جملة فأولئك جواب الشرط. أي شرط هو؟ ومن عمل صالح. فأولئك يدخلون الجنة، وهنا قال أولئك باسم الإشارة الموضوع للبعيد، إشارة إلى علو مرتبتهم، كأنك تشير إليهم وهم فوق. فأولئك يدخلون الجنة، قال بضم الياء وفتح الخاء يدخلون، وبالعكس، ما العكس؟ يدخلون، فيجوز يدخلون أي يدخلهم الله، ويجوز يدخلون أي هم بأنفسهم لكن بإذن الله. ومن المعلوم أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد الشفاعة، بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح الجنة، لأنهم يصلون إليها وبابها مفتوح وبابها مغلق، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن يفتح لهم الباب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أن يفتح لهم الباب فيفتح. يرزقون فيها بغير حساب. يرزقون، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأخ نيم، شوف اللي جنبك، شو اسمه؟ لا الثاني، أنت نائم؟ لا مغمى عليك؟ ايش ما تكلم؟ تقدم على الجدار شوي، وان كنت في نوم عميق فاذهب الى الماء ورش عليك. طيب، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، اي اعطوهم. فمعنى يرزقون إذن يعطون، وقوله بغير حساب أي بغير تبعة، يعني لا يحاسبون عليه ولا ينقضون له ثمنا. في الدنيا لا تملك رزقا إلا بثمن، لكن في الآخرة تعطى الرزق بغير ثمن وبغير تبعة، لا تحاسب عليه. لماذا؟ لأن الثمن كان مقدما، ثمن هذا الرزق كان مقدما. سلم، تعرفون السلم؟ نقد الثمن وتأخير المثمن. فهنا الثمن مقدم، الثمن كان في الدنيا حين عملوا بطاعة الله، فكان هذا هو العوض. فالقوم قد أسلموا في هذا المبيع وقدموا ثمنه ولهذا قالوا يرزقون فيها بغير حساب. في هاتين الآيتين نعم في هذه الآيات الثلاث فوائد. أولا تلطف هذا الداعي هذا الرجل المؤمن الذي يدعو إلى الله لقوله يا قومي، فإن هذا لا شك من أساليب التلطف. ومن فوائد هذه الآية وهي الآية الأولى قوة جأش هذا المؤمن، حيث كان رجل واحد يقول لهؤلاء الجماعة اتبعوني اتبعوني، وهذا كما قلنا في التفسير فعل ايش فعل امر. ومن فوائد هذه الآية انه ينبغي للداعية اذا دعا الى شيء ان يبين ما يكون به الترغيب، اي ترغيب المدعو، حتى ينشط ويفعل لقوله أهدكم سبيل الرشاد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى كذب فرعون حين قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ففرق بين قول فرعون وبين قول هذا المؤمن، قول فرعون كذب وقول هذا الرجل حق لا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السبل تختلف، سبل ضلال وسبل غي سبل رشاد، فالسبيل الموصل إلى الله هذا سبيل الرشاد، والسبل المتفرقة هذه سبل ضلال. قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حال الدنيا وأنها متاع يتمتع بها الإنسان ثم تزول أو يزول نعم ثم تزول، إما بزوال هذا التمتع وإما بزوال المتمتع. ولهذا انظر مصارع الدنيا هل فيها أحد خلد وهل فيها أحد خلد له ما بين يديه، كل ذلك لم يكن. فالدنيا إما زائلة وإما أن يزال عنها. قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انحصار الدنيا في هذه الكلمة القليلة وهي متاع، كل الدنيا متاع لا تتحمل أكثر من ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستعداد والرغبة في الآخرة بقوله وإن الآخرة هي دار القرار، فإذا اجتمع هذا إلى ما قبله صار متضمنا لفائدتين وهما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ثم قال من عمل سيئة إلى آخره. فيها من الفوائد أن عمل السيئة لا يزداد إثما على قدر السيئة لقوله تعالى لقوله هنا ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومن فوائد الآية أنه في مقام التهديد ينبغي أن يبدأ بما يدل على التهديد قبل أن يبدأ بما يدل على الترغيب، لأنه هنا بدأ بإيش؟ بالسيئة ثم عقب بالصالح. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في مقام ذكر الأحكام الشرعية قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله هو الغفور الرحيم. ولما أراد جل وعلا أن يتحدث عن نفسه ويبين كمال صفاته قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلكل مقام مقال، فالإنسان ينبغي له أن يرتب المعاني حسب ما يقتضيه، حسب ما تقتضيه الحال، لا يلقي الحديث على عواهنه. وفضل الله يؤتيه من يشاء، قد يريد الإنسان هذا الشيء ويريد أن يرتب كلامه وأن يبنيه على ما تقتضيه الحال، ولكن يخونه التعبير. إلا أن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى واعتمد عليه يسر الله له الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا. طيب، وذكرنا أن الصالح ما اجتمع فيه شروط القبول، وهما الإخلاص والعمل الصالح. طيب، بفقد الإخلاص والمتابعة، بفقد الإخلاص يكون الإنسان مشركا، وبفقد المتابعة يكون الإنسان مبتدعا. ولهذا لا يقبل العمل إلا الخالص الموافق للشرع، ففي فقد الإخلاص يقع الإنسان في الشرك، وبفقد المتابعة يقع الإنسان في البدعة. أيهما أشد؟ الأول، وقد يكون الثاني حسب المخالفة، لكن الشرك من حيثه أعظم من البدعة. وقيل إن البدعة أشد وأعظم، لأن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآية بالتدريج من الأدنى إلى الأعلى. وصاحب البدعة يضر نفسه ويضر غيره، لأنه يكون إماما يدعو إلى المخالفة، إلى مخالفة الرسل. والذي يظهر أن الشرك من حيث هو شرك أعظم، لكن قد يكون المترتب على البدعة أشد من المترتب على الشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذكور والإناث مشتركون في الثواب والعقاب، بمعنى أن الله لا يعاقب الأنثى أكثر من عقوبة الرجل، ولا الرجل أكثر من عقوبة الأنثى، وكذلك لا يجزي الرجل أكثر من جزاء الأنثى، ولا الأنثى أكثر من جزاء الرجل، لقوله في هذه الآية: من ذكر أو أنثى. ونظيرها قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمل الصالح لا ينفع إلا مبنيا على الإيمان، لقوله: وهو مؤمن. والجملة كما تعرفونها أيها المعربون، الجملة في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه مؤمن. وبناء على هذا نسأل: هل عمل المنافق ينفعه؟ لماذا؟ لفقد الإيمان، هو غير مؤمن. طيب، وهل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو هو إيمان وراء ذلك كله؟ الجواب الثاني: من جملة الإيمان الذي يجب أن تكون الأعمال الصالحة مبنية عليه أن تؤمن بالثواب على العمل. ولهذا إذا عمل الإنسان العمل الصالح وهو يرجو هذا الثواب، لا شك أنه سيزداد رغبة في العمل، وسيزداد إحسانا للعمل، لأنه يعرف أن السلعة على قدر الثمن. فإذا كنت تعمل وأنت تشعر بأنك ستجازى على هذا العمل مجازاة تامة، فسوف تحسن العمل لأجل أن يحسن لك الثواب والجزاء. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها الإنسان كثيرا، أي يغفل الإنسان كثيرا عن كونه ينوي بذلك الثواب الذي أعده الله لعامل هذا العمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رزق الجنة ليس فيه حساب، ليس فيه حساب، يعني أنه لا يطلب من الإنسان عوض ولا يلحقه تبعه، لقوله يرزقون فيها بغير حساب. ثم قال هذا الرجل الذي آمن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار. هذا استفهام تعجب وإنكار، كأنه يقول عجبا لكم، أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. وهذا والله محل العجب. محل العجب أن تدعو رجلا إلى الجنة وهو يدعوك إلى النار، فتأتي إلى رجل تقول: يا فلان اترك شرب الخمر، شرب الخمر حرام ولا يجوز، من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، هو أم الخبائث، مفتاح كل شر. فيقول لك: يا ولد، لذة وطرب وأنس وسرور، اشرب عشان تشوف إذا شربت كأنك ملك الملوك. نعم. ثم يرغب، ثم يقول له أيضا يمنيه، يقول: اشرب، وإذا شربت وحصلت لك اللذة والطرب فاستغفر الله، الباب مفتوح. نعم. أيهم الأحق بالإجابة، الأول ولا الثاني؟ طبعا الأول. هذا يقول: ما لي أدعوكم، ما لي أدعوكم، نعم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وهذا الاستفهام كما قلت لكم استفهام تعجب وإيش وإنكار، وهو محل التعجب ومحل الإنكار أيضا، والله أعلم. نعم. هاني
ماذا
ذكر؟
يقول: ما
لا
يدركني
من
النجاة
ولا يدركني
من
الجنة. إيه نعم، احنا ما شرحناها الآن، والذي تونا بدين فيها. نعم. إيه نعم. نعم. الإرادة بارك الله فيك نوعان: إرادة يلحقها هم، وإرادة مجرد خاطر. فهذه الثانية لا يثم بها الإنسان لا في مكة ولا في غيره. والثاني إرادة يلحقها هم، هذه يأثم بها الإنسان. نعم، عذاب أليم، لأن الحرم ليس كغيره. فإذا كان الهم بالسيئة بالإلحاد المقرون بالظلم يذيقه الله من عذاب أليم، فما بالك بالفعل، يكون أشد. نعم.
الله تعالى في سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد. سبب الجر:
إلى صراط العزيز الحميد الله، هذه علامة حرف بيان. أما العزيز الحميد، من هو العزيز الحميد؟ الله. تبين قول الله بالكسر بيان للعزيز الحميد.
ينبني شيء لو قلنا صفة.
ها؟
ينبني عليها شيء لو قلنا صفة.
والعادة أن لفظ الجلالة هي التي توصف، لأنها العلم المعين لمسماه تعيينا لا اشتباه فيه. ولهذا قال النحويون: إنه هو أعرف المعارف، وأنه أعرف حتى من الضمير. وإذا كان أعرف فإنه لا يكون صفة. نعم. بدل أو عطف. هو العطف البيان. يقول ابن مالك: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو بش تابع البكري، وليس يبدل المرضي. كل عطف بيان فهو صالح أن يكون بدلا إلا في هاتين المسألتين. ايش؟ نعم. ها؟ ما على كل حال، لانه قد يراد بالالحاد هنا الحاد بظل انه هو الكبير. ها؟ له ضمير الفصل. أما الضمائر المنفصلة الأخرى فالأصل أنها الأصل أنها لها محل من الإعراب. علي إيش؟ نعم نعم. لا هذا سلمك الله بعد أن يستقر أهل الجنة بالجنة بعد أن يخلص كل شيء مر، يعني أهل الجنة ما يخرج منها وأهل النار ما يخرج منها، يعني بعد أن يستقر كل شيء.
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن، أظن ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. سبق الكلام على هذه الجملة وبينا أن الاستفهام فيها ليش؟ للتعجب والإنكار. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، جملة وتدعونني إلى النار معطوفة على الجملة التي قبلها وليست استئنافية ولا حالية كما قيل به، بل هي معطوفة على ما سبق، لأن التعجب إنما يكون من اجتماع الأمرين أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. وقوله إلى النجاة يعني النجاة من النار، ولم يقل إلى الجنة مع أنه قال وإن الدار الآخرة هي دار القرار، لأنهم هم يدعونه إلى الهلاك، يدعونه إلى النار، فقابل دعوته بدعوتهم، فكأنه يقول أنا أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم تدعونني إلى النار. والدعوة إلى النار ليس أن يقول القائل هلموا إلى النار أيها الناس، لكنها الدعوة إلى عمل أهل النار. وليعلم أن النار حفت بالشهوات وأن الجنة حفت بالمكاره، وعمل أهل النار مبني على الشهوات أو على الشبهات، يعني إما جهالات وضلالات كعمل النصارى، وإما شهوات كعمل اليهود، وعلى هذين يدور عمل أهل النار الشبهات والشهوات. والشبهات دواؤها العلم، والشهوات دواؤها الحزم والإرادة التامة لما يحبه الله ويرضاه. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار، ثم بيّن بعد أن أجمل في قوله وتدعونني إلى النار بيّن الأعمال التي يدعونه إليها، فقال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر، اللام هنا لبيان ما يدعى إليه، لبيان المدعى إليه أو المدعو إليه، يعني تدعونني لهذا. وعلى هذا فأكفر منصوبة بأن مضمرة بعد اللام على مذهب البصريين أو باللام على مذهب الكوفيين. لأكفر بالله أي أجحده وأنكره، والمراد إنكار وحدانيته بدليل قوله وأشرك به. وقد يقال إن المراد إنكار وجوده بالكلية أو الإشراك به مع الإقرار به، فيكونون يدعونه إلى شيئين: إما إنكار الخالق عز وجل، وهذا مستفاد من قوله لأكفر به أي أجحده، أو إثباته مع وجود شريعة الله، وهذا مستفاد من قوله وأشرك به. وقوله ما ليس لي به علم، هذا قيد مبين للواقع، وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، بل بما يعلم بالفطرة خلافه. ولكن من المعلوم أن الشيء إذا كان بلا علم فإنه لا ثبوت له ولا أصل له. فالصفة بل فالصلة في قوله ما ليس لي به علم لبيان الواقع، وقد بينا أن كل قيد لبيان الواقع أو الغالب أو المبالغة فإنه لا مفهوم له. وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، بدأ هنا باسم العزيز لأن المقام يقتضيه، إذ أن هؤلاء أقباط من آل فرعون يظنون أن العزة لهم، فقال أدعوكم إلى العزيز، ولم يقل إلى غفور رحيم، بل قال إلى العزيز الغفار، يعني العزيز الغالب، فيهلككم إذا أنتم أشركتم به أو كفرتم به، الغفار يغفر لكم ما سبق إن أنتم آمنتم به. وهذا من تمام فقه هذا الرجل المؤمن، فإنه قد يقول قائل إن المقام يقتضي وأنا أدعوكم إلى الغفور الرحيم، لكنه الأمر بالعكس، المقام يقتضي ذكر اسمه العزيز، لأن هؤلاء يدعون أنهم فوق الناس وأن ربهم فرعون وأنه لا غالب لهم. وقولها العزيز اسم من أسماء الله، والغفار اسم من أسماء الله، والغفور اسم من أسماء الله. وليعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، الأول ما كان مشتقا من وصف متعدد، فهذا لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: الأول إثباته اسما لله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات الحكم المترتب على هذه الصفة. والقسم الثاني غير متعدد لا يتم الإيمان به إلا بإثبات اسم، إلا بإثبات اثنين: إثبات اسم من أسماء الله، وإثبات الصفة التي دل عليها. أعود مرة ثانية: أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، متعد ولازم. فالمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: الأول إثباته اسم، الأول إثباته اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات الحكم، يعني الأثر المترتب على هذه الصفة. والقسم الثاني اللازم ولا يتم الإيمان به إلا بأمرين: الأول إثباته اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم، لأن كل اسم يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، ليس لله اسم يكون جامدا، خلافا لمن قال إن الله، كلمة الله اسم جامد غير مشتق، وهذا ليس بصحيح. ما من اسم من أسماء الله إلا وهو مشتق، لأن الله وصف أسماءه بأنه حسنى، وما لا يتضمن صفة ليس بحسن، فضلا أن يكون أحسن. نضرب أمثلة لهذا: الحي من أي قسمين؟ من اللازم، تؤمن به اسما من أسماء الله وبالحياة الدالة التي دل عليها الاسم. السميع متعدد، تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة لله وبأنه يسمع إثباتا للحكم، وهو الأثر المترتب على هذه الصفة. ثم أعلم أن الاسم يتضمن أحيانا صفة وأحيانا صفتين وأحيانا أكثر، لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا من أسماء الله تعالى الخلاق، إن ربك هو الخلاق، تؤمن بالخلاق اسما من أسماء الله، اسما من أسماء الله، تؤمن بصفة الخلق التي تضمنها اسم الخلاق. وإيمانك بالاسم والصفة هذا إيمان بدلالة المطابقة، وإيمانك بالاسم وحده أو بالصفة وحدها إيمان بدلالة التضمن. ثم إيمانك بأنه عليم قدير إيمان بدلالة الالتزام، لأنه ما من خلاق إلا وهو عليم، وما من خلاق إلا وهو قادر، لأنه إن كان جاهلا فكيف يخلق، إن كان عاجزا كيف يخلق. فهذه فدلالة الخلاق على العلم والقدرة دلالة إيش؟ دلالة الالتزام. وهذه الدلالة أعني دلالة الالتزام يتفاوت فيها الناس تفاوتا كثيرا. فمن الناس من يعطيه الله تعالى فهما يدرك به اللوازم التي تلزم على هذا الاسم، ومن الناس من هو دون ذلك. فتجد بعض الناس يستنبط فوائد عدة بدلالة اللزوم، وآخر لا يقدر، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. طيب، إذن العزيز، نرجع إلى العزيز. العزيز لا يتم الإيمان به إلا بإيش؟ ثلاثة ولا اثنين؟ هل هو لازم أو متعد؟ العزيز نعرف معناه أولا، العزيز بمعنى ذو العزة، سبحان ربك رب العزة. والعزة قالوا إنها ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عزيز، عزيز قدرا بحيث لا يكون مماثل له. عزة الامتناع يعني أنه عز وجل عزيز أن يمتنع أن يناله السوء. والعزيز يأتي بمعنى الامتناع كقوله تعالى: وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع. طيب، والثالث عزة القهر بمعنى أنه الغالب، ومنه قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. العزة يعني الغلبة. إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء. اللهم استعان. إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء عز، أي غلب، فهو غالب ومقابله مغلوب. وإذا كانت عز بمعنى امتنع أو بمعنى كان ذا قدر عظيم فهو لازم. طيب، إذن نقول العزيز من جهة تكون من الأسماء المتعددة. متى؟ إذا كانت بمعنى الغالب. من جهة أخرى تكون بمعنى غير متعدية إذا كانت بمعنى الامتناع أو بمعنى القدر. طيب، جملة معترضة. قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. هل الجواب مطابق لقولهم أو غير مطابق؟ ليخرجن الأعز منها الأذل، قال ولله العزة. المطابق أن يقول: والله أعز، والله أعز والمؤمنون. لكن لم يذكر هذا، بل قال ولله العزة إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم أصلا، لأنه لو قال الله أعز لأثبت للمنافقين عزة، ولكنه ليس لهم عزة، حصر العزة في الله ورسوله والمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذه من بلاغات القرآن. وإذا تأملت القرآن سبحان الله تبين لك أمور تبهرك في دلالاته وإشاراته وإيماءاته، فسبحان الذي أنزله عز وجل. طيب، الغفار اسم من أسماء الله، وهل هو من أسماء اللازمة المتعدية؟ أبين المتعدية، لأن الله قال: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن لا بد أن نثبت الغفار اسما من أسماء الله، ولا بد أن نثبت الصفة وهي المغفرة، وربك الغفور ذو الرحمة، نعم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه. طيب، ونثبت أنه يغفر، يوصل المغفرة من شاء. طيب، قال وأن الله هو العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له، أنما تدعونني إليه وهو الكفر بالله والإشراك به ليس له دعوة، أي ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ولا جرم أيضا أن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال المفسر لا جرم حقا، يعني أن معنى لا جرم حق. وعلى هذا فتكون لا زائدة، وجرم بمعنى حقا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف والمعربون اختلفوا فيها. والصواب في إعرابها أن لا نافية للجنس، وجرم اسمها، ومعنى جرم أي لا شك أو لا بد، هذا هو الصواب. والتركيب واضح، ولا يحتاج أن نقدر أن لا زائدة وجرم بمعنى قطع وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدرا لعامل محذوف، يعني أحق حقا أنما تدعون إليه، لا حاجة لهذا. إذا قلنا لا شك أنما تدعونني إليه إلى آخره ليس له دعوة ولا في الآخرة، زال الإشكال. وعلى هذا تكون جرم اسم لا، وأنما وما دخل فيه في تأويل المصدر خبر لا، وانتهى الموضوع. والمعنى يقول لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة. وقوله أنما تدعونني إليه مكتوبة عندي مربوطة، أي ما مربوطة بأن، والظاهر وحسب القواعد المعروفة أن تكون مفصولة، لأن المعنى لا جرم أن الذي تدعونني إليه، وإذا كانت ما موصولة فإنها تفصل عن أن كتابته. لكن رسم المصحف تمشى فيه العلماء على الرسم العثماني احتراما للقرآن أن يغير، أنتم فاهمين؟ ولهذا تجدون الصلاة في القرآن في المصحف مكتوبة بالواو، والزكاة بالواو، والربا بالواو، وإن رحمة الله قريب المحسنين بالتاء مفتوحة، كل هذا اتباعا إيش؟ للرسم العثماني احتراما لكتاب الله أن يدخل التغيير. وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت بحسبه، أو على الرسم العثماني. فقيل إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت بحسبه، لأن المقصود أن يتلى كتاب الله على حسب ما نزل لا على حسب ما كتب. والقرآن نزل مكتوبا أو نزل مقروءا؟ مقروءا. إذن الكتابة ما هي اصطلاحات تخضع لأعراف الناس. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يغير أبدا، سدا للباب ومنعا للتغيير، حتى لا يجرؤ أحد أن يغير في كتاب الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يرمي إلى قوة احترامنا للقرآن الكريم، والأول يرمي إلى قوة إيصال القرآن إلى الناس على وجه لا أشكال فيه. والقول الثالث أنك إن كتبته للدارسين المبتدئين فلا بأس أن تكتبه حسب القواعد المعروفة، لأن الدارسين المبتدئين لا يعرفون. وأما إذا كنت تريد أن تكتبه ليقرأ فهذا يكتب على حسب الرسم العثمان. والظاهر أن هذا القول المفصل أرجح الأقوال الثلاثة. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة. أن حرف توكيد ينصب المبتدأ والخبر وما اسمها وليس له دعوة خبرها الجملة. وقوله ليس نعم يقول أن ما تدعون إليه لأعبده. ولكن هذا التفسير قاصر. ما الذي دعوه إليه؟ أن يكفر بالله ويشرك به. فهم دعوه إلى أمرين، والمؤلف قصره على أمر واحد وهو عبادة غير الله، وهذا إشراك. ليس له دعوة أي ليس له استجابة دعوة. والصواب أنه ليس له دعوة يدعى بها ولا دعوة يجيبها. فمعنى ليس له دعوة يعني لا يستحق أن يدعى، لا يستحق أن يدعى. وهو أيضا لا يستجيب إذا دعى، كما قال الله تعالى والذين تدعون من دونه. أتم الآية. أي نعم كمل. نعم نعم أحسنت. ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا له. زد على ذلك أنكم تريدون أن ينفعوكم في الآخرة، والأمر ليس كذلك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا الذي تدعوه لا يمكن يستجيب لك إلى يوم القيامة أبدا. وهم عن دعائهم غافلون. هم يجوز أن يكون المدعوون ويجوز أن يكون الداعون. وألها في دعائهم يجوز عودها لهذا وهذا حسب الضمير السابق. وإذا حشر الناس وهو موضع وهو الوقت الذي يريد هؤلاء الداعون أن ينتفعوا بالمدعوين، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لأن الله يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة والمحبة التي كانوا يضمرونها لهم في الدنيا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. طيب على كل حال ليس له دعوة. المؤلف يقول ليس له دعوة مستجابة يعني لا يستجيب الدعوة. والصواب أن لها معنيين، لا يستجيب ولا يستحق. فهو لا يستحق أن يدعى ولو دعي لم يستجيب. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. نعم لا يستطيع هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالأصنام لا تنفع عابديها لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال وأن مردنا إلى الله، ذكرهم بالحساب رحمه الله وجزاه خيرا. وأن مردنا أي مرجعنا إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولا في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط؟ في الدنيا والآخرة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. فالمرد هو الله في الدنيا وفي الآخرة. وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني ولا جرم أيضا أن المسرفين هم أصحاب النار. فهذه ثلاث أشياء كلها جزم بها جزما. أولا أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. والثاني أن مردنا إلى الله. والثالث أن المسرفين هم أصحاب النار. المسرف اسم فاعل من الإسراف، وهو تجاوز الحد، وهو تجاوز الحد، ويكون كفرا ويكون دون الكفر. فالإنسان الذي يملأ بطنه من الطعام والشراب مسرف، لكنه كافر ليس بكافر، لأن الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك إسراف اللباس وغيره لا يؤدي إلى الكفر، لكن الإسراف في عبادة الله بأن تتجاوز عبادة الله إلى عبادة غيره هذا هو الكفر. وهذا هو مراد هذا الرجل المؤمن. وأن المسرفين هم أصحاب النار. هم ضمير فصل، وقد سبق لنا يا آدم أن ضمير الفصل كمل من حيث الإعراب. لا محل له من إعراب، فلا يؤثر فيما قبله ولا يؤثر فيه ما قبله. طيب، هذه واحد. وسبق لنا أن لضمير الفصل فوائد. نعم، التوكيد والحصر وتمييز الخبر عن الصفة، وضربنا لذلك مثلا لا حاجة للإعادة. نعود الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآيات:
من فضلك اقلب الشريط.
فإن لم يكن مؤمنا فإن عمله الصالح لا ينفعه، حتى وإن كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا ينفع، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فغير المؤمن لا ينفعه عمله. لو أن رجلا كافرا أصلح الطرق ومد أنابيب الماء، يسقي الناس، وبنى المساجد، وطبع الكتب، وكسى العريان، وأطعم الجائع، فهل هذا ينفعه؟ عجيب. لا، ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم، لأنهم ليسوا مؤمنين. وبه نعرف أن الإيمان هو الأصل. آمن ثم اعمل. أما العمل بدون إيمان، نسأل الله أن لا يخلع عنا وعنكم الإيمان، العمل بدون إيمان هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد من الإيمان أولا، ثم إذا آمنت اعمل، وإذا عملت فأخلص واتبع. فأولئك يدخلون الجنة، جملة فأولئك خبر، جملة فأولئك جواب الشرط. أي شرط هو؟ ومن عمل صالح. فأولئك يدخلون الجنة، وهنا قال أولئك باسم الإشارة الموضوع للبعيد، إشارة إلى علو مرتبتهم، كأنك تشير إليهم وهم فوق. فأولئك يدخلون الجنة، قال بضم الياء وفتح الخاء يدخلون، وبالعكس، ما العكس؟ يدخلون. فيجوز يدخلون أي يدخلهم الله، ويجوز يدخلون أي هم بأنفسهم لكن بإذن الله. ومن المعلوم أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد الشفاعة، بعد شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح الجنة، لأنهم يصلون إليها وبابها مفتوح وبابها مغلق، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن يفتح لهم الباب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أن يفتح لهم الباب فيفتح. يرزقون فيها بغير حساب، يرزقون الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأخ نيم، شوف اللي جنبي، شو اسمه؟ لا الثاني، أنت نائم؟ لا مغمى عليك؟ ايش ما تكلم؟ تقدم على الجدار شوي، وان كنت في نوم عميق فاذهب الى الماء ورش عليك. طيب، الرزق بمعنى العطاء، ومنه قوله تعالى: واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، اي اعطوهم. فمعنى يرزقون إذن يعطون، وقوله بغير حساب أي بغير تبعة، يعني لا يحاسبون عليه ولا ينقضون له ثمنا. في الدنيا لا تملك رزقا إلا بثمن، لكن في الآخرة تعطى الرزق بغير ثمن وبغير تبعة، لا تحاسب عليه. لماذا؟ لأن الثمن كان مقدما، ثمن هذا الرزق كان مقدما. سلم، تعرفون السلم؟ نقد الثمن وتأخير المثمن، فهنا الثمن مقدم. الثمن كان في الدنيا حين عملوا بطاعة الله، فكان هذا هو العوض. فالقوم قد أسلموا في هذا المبيع وقدموا ثمنه، ولهذا قالوا: يرزقون فيها بغير حساب. في هاتين الآيتين، نعم، في هذه الآية الثلاث فوائد. أولا، تلطف هذا الداعي، هذا الرجل المؤمن الذي يدعو إلى الله لقوله: يا قومي، فإن هذا لا شك من أساليب التلطف. ومن فوائد هذه الآية، وهي الآية الأولى، قوة جأش هذا المؤمن، حيث كان رجل واحد يقول لهؤلاء الجماعة: اتبعوني اتبعوني. وهذا كما قلنا في التفسير فعل إيش؟ فعل أمر. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للداعية إذا دعا إلى شيء أن يبين ما يكون به الترغيب، أي ترغيب المدعو، حتى ينشط ويفعل لقوله: أهدكم سبيل الرشاد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى كذب فرعون حين قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ففرق بين قول فرعون وبين قول هذا المؤمن: قول فرعون كذب، وقول هذا الرجل حق لا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السبل تختلف، سبل ضلال وسبل غي، سبل رشاد. فالسبيل الموصل إلى الله هذا سبيل الرشاد، والسبل المتفرقة هذه سبل ضلال. قال الله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حال الدنيا، وأنها متاع يتمتع بها الإنسان ثم تزول، أو يزول، نعم ثم تزول، إما بزوال هذا التمتع وإما بزوال المتمتع. ولهذا انظر مصارع الدنيا، هل فيها أحد خلد؟ وهل فيها أحد خلد له ما بين يديه؟ كل ذلك لم يكن. فالدنيا إما زائلة وإما أن يزال عنها. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة انحصار الدنيا في هذه الكلمة القليلة، وهي متاع. كل الدنيا متاع، لا تتحمل أكثر من ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستعداد والرغبة في الآخرة بقوله: وإن الآخرة هي دار القرار. فإذا اجتمع هذا إلى ما قبله صار متضمنا لفائدتين، وهما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ثم قال: من عمل سيئة إلى آخر. فيها من الفوائد أن عمل السيئة لا يزداد إثما على قدر السيئة، لقوله تعالى لقوله هنا: ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومن فوائد الآية أنه في مقام التهديد ينبغي أن يبدأ بما يدل على التهديد قبل أن يبدأ بما يدل على الترغيب، لأنه هنا بدأ بإيش؟ بالسيئة ثم عقب بالصالح. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في مقام ذكر الأحكام الشرعية، قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله هو الغفور الرحيم. ولما أراد جل وعلا أن يتحدث عن نفسه ويبين كمال صفاته قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلكل مقام مقال. فالإنسان ينبغي له أن يرتب المعاني حسب ما يقتضيه، حسب ما تقتضيه الحال، لا يلقي الحديث على عواهنه. وفضل الله يؤتيه من يشاء. قد يريد الإنسان هذا الشيء ويريد أن يرتب كلامه وأن يبنيه على ما تقتضيه الحال، ولكن يخونه التعبير. إلا أن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى واعتمد عليه يسر الله له الأمر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا، ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا. طيب، وذكرنا أن الصالح ما اجتمع فيه شروط القبول، وهما الإخلاص والعمل الصالح. طيب، بفقد الإخلاص والمتابعة. بفقد الإخلاص يكون الإنسان مشركا، وبفقد المتابعة يكون الإنسان مبتدعا. ولهذا لا يقبل العمل إلا الخالص الموافق للشرع. ففي فقد الإخلاص يقع الإنسان في الشرك، وبفقد المتابعة يقع الإنسان في البدعة. أيهما أشد؟ الأول، وقد يكون الثاني حسب المخالفة، لكن الشرك من حيثه أعظم من البدعة. وقيل إن البدعة أشد وأعظم، لأن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآية بالتدريج من الأدنى إلى الأعلى. وصاحب البدعة يضر نفسه ويضر غيره، لأنه يكون إماما يدعو إلى المخالفة، إلى مخالفة الرسل. والذي يظهر أن الشرك من حيث هو شرك أعظم، لكن قد يكون المترتب على البدعة أشد من المترتب على الشرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذكور والإناث مشتركون في الثواب والعقاب، بمعنى أن الله لا يعاقب الأنثى أكثر من عقوبة الرجل، ولا الرجل أكثر من عقوبة الأنثى، وكذلك لا يجزي الرجل أكثر من جزاء الأنثى، ولا الأنثى أكثر من جزاء الرجل، لقوله في هذه الآية من ذكر أو أنثى. ونظيرها قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمل الصالح لا ينفع إلا مبنيا على الإيمان، لقوله وهو مؤمن. والجملة كما تعرفونها أيها المعربون، الجملة في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه مؤمن. وبناء على هذا نسأل: هل عمل المنافق ينفعه؟ لماذا؟ لفقد الإيمان، هو غير مؤمن. طيب، وهل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو هو إيمان وراء ذلك كله؟ الجواب الثاني: من جملة الإيمان الذي يجب أن تكون الأعمال الصالحة مبنية عليه أن تؤمن بالثواب، بالثواب على العمل. ولهذا إذا عمل الإنسان العمل الصالح وهو يرجو هذا الثواب، لا شك أنه سيزداد رغبة في العمل وسيزداد إحسانا للعمل، لأنه يعرف أن السلعة على قدر الثمن. فإذا كنت تعمل وأنت تشعر بأنك ستجازى على هذا العمل مجازاة تامة، فسوف تحسن العمل لأجل أن يحسن لك إيش؟ الثواب والجزاء. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها الإنسان كثيرا، أي يغفل الإنسان كثيرا عن كونه ينوي بذلك الثواب الذي أعده الله لعامل هذا العمل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رزق الجنة ليس فيه حساب، ليس فيه حساب، يعني أنه لا يطلب من الإنسان عوض ولا يلحقه تبعه، لقوله يرزقون فيها بغير حساب. ثم قال هذا الرجل الذي آمن: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار. هذا استفهام تعجب وإنكار، كأنه يقول: عجبا لكم، أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. وهذا والله محل العجب، محل العجب أن تدعو رجل إلى الجنة وهو يدعوك إلى النار، فتأتي إلى رجل تقول: يا فلان اترك شرب الخمر، شرب الخمر حرام ولا يجوز، من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، هو أم الخبائث، مفتاح كل شر. فيقول لك: يا ولد، لذة وطرب وأنس وسرور، اشرب عشان تشوف إذا شربت كأنك ملك الملوك. نعم. ثم يرغب، ثم يقول له أيضا، يمنيه، يقول: اشرب، وإذا شربت وحصلت لك اللذة والطرب فاستغفر الله، الباب مفتوح. نعم. أيهم الأحق بالإجابة، الأول ولا الثاني؟ طبعا الأول. هذا يقول: ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. وهذا الاستفهام كما قلت لكم استفهام تعجب وإيش؟ وإنكار، وهو محل التعجب ومحل الإنكار أيضا، والله أعلم. نعم. هاني،
لماذا
يقول:
ما
لا
يدركني
من
النجاة ولم
يذكر
الجنة؟
ما لا يدركني من الجنة. نعم، احنا ما شرحناها الآن والذي تونا بادين فيها. نعم. اي نعم.
هذه الآية على عند إرادة الكون في مكة والإرادة المعصية أن يأتي الإنسان
نعم. الإرادة بارك الله فيك نوعان: إرادة يلحقها هم، وإرادة مجرد خاطر. فهذه الثانية لا يهتم بها الإنسان لا في مكة ولا في غيره. والثاني إرادة يلحقها هم، هذه يأثم بها الإنسان. نعم، عذاب أليم، لأن الحرم ليس كغيره. فإذا كان الهم بالسيئة بالإلحاد المقرون بالظلم يذيقه الله من عذاب أليم، فما بالك بالفعل يكون أشد. نعم.
الله تعالى في سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد. سبب الجر:
إلى صراط العزيز الحميد الله، هذه على أنها عطف بيان. أما العزيز الحميد، من هو العزيز الحميد؟ الله. تبين قول الله بالكسر بيان للعزيز الحميد.
ينبني شيء لو قلنا صفة؟
ها؟
ينبني عليها شيء لو قلنا صفة؟
هو العادة أن لفظ الجلالة هي التي توصف، لأنها العلم المعين لمسماه تعيينا لا اشتباه فيه. ولهذا قال النحويون إنه هو أعرف المعارف، وأنه أعرف حتى من الضمير. وإذا كان أعرف فإنه لا يكون صفة. نعم، بدل أو عطف. هو العطف البيان، يقول ابن مالك: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو بش انتابع البكري، وليس يبدل المرضي. كل عطف بيان فهو صالح أن يكون بدلا إلا في هاتين المسألتين. إيش؟ نعم. ها؟ ما على كل حال، لأنه قد يراد بالإلحاد هنا إلحاد بظلم، إنه الكبير. ها؟ له ضمير الفصل، أما الضمائر المنفصلة الأخرى فالأصل أنها لها محل من الإعراب. علي؟ إيش؟ نعم نعم. لا، هذا سلمك الله، بعد أن يستقر أهل الجنة بالجنة، بعد أن يخلص كل شيء مر، يعني أهل الجنة ما يخرجون منها وأهل النار ما يخرجون منها، يعني بعد أن يستقر كل شيء.
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن المسرفين هم أصحاب النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي آمن، أظن، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. سبق الكلام على هذه الجملة، وبينا أن الاستفهام فيها ليش؟ للتعجب والإنكار. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، جملة وتدعونني إلى النار معطوفة على الجملة التي قبلها، وليست استئنافية ولا حالية كما قيل به، بل هي معطوفة على ما سبق، لأن التعجب إنما يكون من اجتماع الأمرين، أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار. وقوله إلى النجاة يعني النجاة من النار، ولم يقل إلى الجنة، مع أنه قال وإن الدار الآخرة هي دار القرار، لأنهم هم يدعونه إلى الهلاك، يدعونه إلى النار، فقابل دعوته بدعوتهم، فكأنه يقول أنا أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم تدعونني إلى النار. والدعوة إلى النار ليس أن يقول القائل هلموا إلى النار أيها الناس، لكنها الدعوة إلى عمل أهل النار. وليعلم أن النار حفت بالشهوات، وأن الجنة حفت بالمكاره، وعمل أهل النار مبني على الشهوات أو على الشبهات، يعني إما جهالات وضلالات كعمل النصارى، وإما شهوات كعمل اليهود، وعلى هذين يدور عمل أهل النار، الشبهات والشهوات. والشبهات دواؤها العلم، والشهوات دواؤها الحزم والإرادة التامة لما يحبه الله ويرضاه. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار، ثم بيّن بعد أن أجمل في قوله وتدعونني إلى النار، بيّن الأعمال التي يدعونه إليها، فقال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تدعونني لأكفر، اللام هنا لبيان ما يدعى إليه، لبيان المدعى إليه أو المدعو إليه، يعني تدعونني لهذا. وعلى هذا فأكفر منصوبة بأن مضمرة بعد اللام على مذهب البصريين، أو باللام على مذهب الكوفيين. لأكفر بالله أي أجحده وأنكره، والمراد إنكار وحدانيته بدليل قوله وأشرك به. وقد يقال إن المراد إنكار وجوده بالكلية أو الإشراك به مع الإقرار به، فيكونون يدعونه إلى شيئين، إما إنكار الخالق عز وجل، وهذا مستفاد من قوله لأكفر به أي أجحده، أو إثباته مع وجود شريط الله، وهذا مستفاد من قوله وأشرك به. وقوله ما ليس لي به علم، هذا قيد مبين للواقع، وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم، بل بما يعلم بالفطرة خلافه. ولكن من المعلوم أن الشيء إذا كان بلا علم فإنه لا ثبوت له ولا أصل له. فالصلة في قوله ما ليس لي به علم لبيان الواقع، وقد بينا أن كل قيد لبيان الواقع أو الغالب أو المبالغة فإنه لا مفهوم له. وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، بدأ هنا باسم العزيز لأن المقام يقتضيه، إذ أن هؤلاء أقباط من آل فرعون يظنون أن العزة لهم، فقال أدعوكم إلى العزيز، ولم يقل إلى غفور رحيم، بل قال إلى العزيز الغفار، يعني العزيز الغالب، فيهلككم إذا أنتم أشركتم به أو كفرتم به، الغفار يغفر لكم ما سبق إن أنتم آمنتم به. وهذا من تمام فقه هذا الرجل المؤمن، فإنه قد يقول قائل إن المقام يقتضي وأنا أدعوكم إلى الغفور الرحيم، لكنه الأمر بالعكس، المقام يقتضي ذكر اسمه العزيز، لأن هؤلاء يدعون أنهم فوق الناس وأن ربهم فرعون وأنه لا غالب لهم. وقولها العزيز اسم من أسماء الله، والغفار اسم من أسماء الله، والغفور اسم من أسماء الله. وليعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، الأول ما كان مشتقا من وصف متعدد، فهذا لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة: الأول إثبات اسما لله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات الحكم المترتب على هذه الصفة. وإذا والقسم الثاني غير متعد لا يتم الإيمان به إلا بإثبات اسمين، إلا بإثبات اثنين، إثبات اسم من أسماء الله وإثبات الصفة التي دل عليها. أعود مرة ثانية، أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: متعد ولازم. فالمتعدي لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور: الأول إثباته اسم، الأول إثباته اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي دل عليها، والثالث إثبات الحكم يعني الأثر المترتب على هذه الصفة. والقسم الثاني اللازم ولا يتم الإيمان به إلا بأمرين: الأول إثباته اسم من أسماء الله، والثاني إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم، لأن كل اسم يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، ليس لله اسم يكون جامدا، خلافا لمن قال إن الله، كلمة الله اسم جامد غير مشتق، وهذا ليس بصحيح. ما من اسم من أسماء الله إلا هو مشتق، لأن الله وصف أسماءه بأنه حسنى، وما لا يتضمن صفة ليس بحسن فضلا عن أن يكون أحسن. نضرب أمثلة لهذا: الحي من أي قسمين؟ من اللازم، تؤمن به اسم من أسماء الله وبالحياة الدالة التي دل عليها الاسم. السميع متعدد، تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفة لله وبأنه يسمع إثباتا للحكم وهو الأثر المترتب على هذه الصفة. ثم اعلم أن الاسم يتضمن أحيانا صفة وأحيانا صفتين وأحيانا أكثر، لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا من أسماء الله تعالى الخلاق، إن ربك هو الخلاق، تؤمن بالخلاق اسما من أسماء الله، اسما من أسماء الله، تؤمن بصفة الخلق التي تضمنها اسم الخلاق، وإيمانك بالاسم والصفة هذا إيمان بدلالة المطابقة، وإيمانك بالاسم وحده أو بالصفة وحدها إيمان بدلالة التضمن. ثم إيمانك بأنه عليم قدير إيمان بدلالة الالتزام، لأنه ما من خلاق إلا وهو عليم، وما من خلاق إلا وهو قادر، لأنه إن كان جاهلا فكيف يخلق، إن كان عاجزا كيف يخلق. فهذه فدلالة الخلاق على العلم والقدرة دلالة إيش؟ دلالة الالتزام. وهذه الدلالة، أعني دلالة الالتزام، يتفاوت فيها الناس تفاوتا كثيرا. فمن الناس من يعطيه الله تعالى فهما يدرك به اللوازم التي تلزم على هذا الاسم، ومن الناس من هو دون ذلك، فتجد بعض الناس يستنبط فوائد عدة بدلالة اللزوم، وآخر لا يقدر، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. طيب، إذن العزيز، نرجع إلى العزيز. العزيز لا يتم الإيمان به إلا بإيش؟ ثلاثة ولا اثنين؟ هل هو لازم أو متعدي؟ العزيز نعرف معناه أولا: العزيز بمعنى ذو العزة، سبحان ربك رب العزة. والعزة قالوا إنها ثلاثة أنواع: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عزيز، عزيز قدرا بحيث لا يكون مماثل له. عزة الامتناع يعني أنه عز وجل عزيز أن يمتنع أن يناله السوء. والعزيز يأتي بمعنى الامتناع كقوله تعالى: وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع. طيب، والثالث عزة القهر بمعنى أنه الغالب، ومنه قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. العزة يعني الغلبة. إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء اللهم المستعان. إذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الأسماء عز أي غلب، فهو غالب ومقابله مغلوب. وإذا كانت عز بمعنى امتنع أو بمعنى كان ذا قدر عظيم فهو لازم. طيب، إذن نقول العزيز من جهة تكون من الأسماء المتعددة. متى؟ إذا كانت بمعنى الغالب. من جهة أخرى تكون بمعنى غير متعدية إذا كانت بمعنى الامتناع أو بمعنى القدر. طيب، جملة معترضة. قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. هل الجواب مطابق لقولهم أو غير مطابق؟ ليخرجن الأعز منها الأذل، قال ولله العزة. المطابق أن يقول والله أعز، والله أعز والمؤمنون، لكن لم يذكر هذا بل قال ولله العزة إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم أصلا، لأنه لو قال الله أعز لأثبت للمنافقين عزة، ولكنه ليس لهم عزة، حصر العزة في الله ورسوله والمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذه من بلاغات القرآن، وإذا تأملت القرآن سبحان الله تبين لك أمور تبهرك في دلالاته وإشاراته وإيماءاته، فسبحان الذي أنزله عز وجل. طيب، الغفار اسم من أسماء الله، وهل هو من أسماء اللازمة المتعدد يعبيه المتعدد؟ لأن الله قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن لا بد أن نثبت الغفار اسما من أسماء الله، ولا بد أن نثبت الصفة وهي المغفرة، وربك الغفور ذو الرحمة. نعم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلم. طيب، ونثبت أنه يغفر، يوصل المغفرة من شاء. طيب، قال وأن الله هو العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له، نعم، إنما تدعونني إليه وهو الكفر بالله والإشراك به ليس له دعوة، أي ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ولا جرم أيضا أن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال المفسر: لا جرم حقا، يعني أن معنى لا جرم حق. وعلى هذا فتكون لا زائدة، وجرم بمعنى حقا، وهذا ما ذهب إلى المؤلف والمعربون اختلفوا فيها. والصواب في إعرابها أن لا نافع للجنس، وجرم اسمها، ومعنى جرم أي لا شك أو لا بد، هذا هو الصواب. والتركيب واضح ولا يحتاج أن نقدر أن لا زائده جرم بمعنى قطع، وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدرا لعامل محذوف، يعني أحق حقا أن ما تدعون إليه، لا حاجة لهذا. إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخره ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، زال الإشكال. وعلى هذا تكون جرم اسم لا، وأنما وما دخل فيه في تأويل المصدر خبر لا، وانتهى الموضوع. والمعنى يقول: لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة. وقوله أنما تدعونني إليه، مكتوبة عندي مربوطة، أي ما مربوطة بأن، والظاهر وحسب القواعد المعروفة أن تكون مفصولة، لأن المعنى لا جرم أن الذي تدعونني إليه. وإذا كانت ما موصولة فإنها تفصل عن أن كتابته، لكن رسم المصحف تمشى فيه العلماء على الرسم العثماني احتراما للقرآن أن يغير، أنتم فاهمين؟ ولهذا تجدون الصلاة في القرآن في المصحف مكتوبة بالواو، والزكاة بالواو، والربا بالواو، وإن رحمة الله قريب المحسنين بالتاء مفتوحة، كل هذا اتباعا إيش؟ للرسم العثماني احتراما لكتاب الله أن يدخل التغيير. وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت بحسبه أو على الرسم العثماني، فقيل إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت بحسبه، لأن المقصود أن يتلى كتاب الله على حسب ما نزل لا على حسب ما كتب. والقرآن نزل مكتوبا أو نزل مقروءا؟ مقروءا. إذن الكتابة ما هي اصطلاحات تخضع لأعراف الناس. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يغير أبدا، سدا للباب ومنعا للتغيير، حتى لا يجرؤ أحد أن يغير في كتاب الله عز وجل. وهذا لا شك أنه يرمي إلى قوة احترامنا للقرآن الكريم، والأول يرمي إلى قوة إيصال القرآن إلى الناس على وجه لا إشكال فيه، والقول الثالث أنك إن كتبته للدارسين المبتدئين فلا بأس أن تكتبه حسب القواعد المعروفة، لأن الدارسين المبتدئين لا يعرفون. وأما إذا كنت تريد أن تكتبه ليقرأ فهذا يكتب على حسب الرسم العثماني، والظاهر أن هذا القول المفصل أرجح الأقوال الثلاثة. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، أن حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وما اسمها وليس له دعوة خبرها الجملة. وقوله ليس، نعم، يقول أن ما تدعون إليه لأعبده، ولكن هذا التفسير قاصر، ما الذي دعوه إليه؟ أن يكفر بالله ويشرك به، فهم دعوه إلى أمرين، والمؤلف قصره على أمر واحد وهو عبادة غير الله، وهذا إشراك. ليس له دعوة أي ليس له استجابة دعوة، والصواب أنه ليس له دعوة يدعى بها ولا دعوة يجيبها. فمعنى ليس له دعوة يعني لا يستحق أن يدعى، لا يستحق أن يدعى، وهو أيضا لا يستجيب إذا دعى، كما قال الله تعالى والذين تدعون من دونه، أتم الآية، أي نعم كمل، نعم نعم أحسنت، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا له. زد على ذلك أنكم تريدون أن ينفعوكم في الآخرة، والأمر ليس كذلك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذه الآية كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذا الذي تدعوه لا يمكن يستجيب لك إلى يوم القيامة أبدا، وهم عن دعائهم غافلون. هم يجوز أن يكون المدعوون ويجوز أن يكون الداعون، وألها في دعائهم يجوز عودها لهذا وهذا حسب الضمير السابق. وإذا حشر الناس وهو موضع وهو الوقت الذي يريد هؤلاء الداعون أن ينتفعوا بالمدعوين إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأن الله يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة والمحبة التي كانوا يضمرونها لهم في الدنيا. وقال الذين اتبعوا لو أننا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. طيب، على كل حال ليس له دعوة. المؤلف يقول ليس له دعوة مستجابة، يعني لا يستجيب الدعوة. والصواب أن لها معنيين: لا يستجيب ولا يستحق، فهو لا يستحق أن يدعى ولو دعي لم يستجب. ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. نعم، لا يستطيع هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالأصنام لا تنفع عابديها لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: وأن مردنا إلى الله، ذكرهم بالحساب رحمه الله وجزاه خيرا. وأن مردنا أي مرجعنا إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ولا في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط؟ في الدنيا والآخرة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. فالمرد هو الله في الدنيا وفي الآخرة. وأن المسرفين هم أصحاب النار، يعني ولا جرم أيضا أن المسرفين هم أصحاب النار. فهذه ثلاث أشياء كلها جزم بها جزما: أولا أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، والثاني أن مردنا إلى الله، والثالث أن المسرفين هم أصحاب النار. المسرف اسم فاعل من الإسراف، وهو تجاوز الحد، وهو تجاوز الحد، ويكون كفرا ويكون دون الكفر. فالإنسان الذي يملأ بطنه من الطعام والشراب مسرف، لكنه كافر، ليس بكافر، لأن الله قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك إسراف اللباس وغيره لا يؤدي إلى الكفر، لكن الإسراف في عبادة الله بأن تتجاوز عبادة الله إلى عبادة غيره هذا هو الكفر. وهذا هو مراد هذا الرجل المؤمن، وأن المسرفين هم أصحاب النار. هم ضمير فصل. وقد سبق لنا يا آدم أن ضمير الفصل كمل من حيث الإعراب، لا محل له من إعراب، فلا يؤثر فيما قبله ولا يؤثر فيه ما قبله. طيب، هذه واحد. وسبق لنا أن لضمير الفصل فوائد. نعم، التوكيد والحصر وتمييز الخبر عن الصفة، وضربنا لذلك مثلا لا حاجة للإعادة. نعود الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الآيات:
من فضلك اقلب الشريط.